صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألكة تطوى على نفسات كلها ضرم، يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الروع في وجه الضبى الهمم. الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرى أغماد السأم. هذه الخدور على عداءها سكة، وذي الجباه على مشحوذة تسم. وإن أعجب شيء أن أبثك كأن قلبك خال وهو محتدم، لم تبطي أثيافهم منكم على ابن سقن، فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم هذا المحرم قد وافت كصارخة مما استحلت به أيامه الحرم. يملأن سمعك من إعوال ناعية في مسمع الدهر من إعوالها صمم. تنعى إليك دماء راب ناصرها حتى أريقت، ولم يأفق لكم علم مسفوحة مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلى شفها الألم. حنت وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها الضبى الخزم. أبكيهم لعواد الخيل إن ركبت رؤوسا لم يكفكف عزمها اللجم، وحائراتين أطار القوم أعينها رعبا مدات عليها خدرها هجموا حيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرموه تكاد من هيبتين ألا تطوف به حتى الملائك لولا أنهم خدموا فهو دراية بين أيدي القوم حاسرة تسبى وليس لها من فيه تعتصم عجت بهم على أبراج اختلفت أيدي العدو ولكن من لها بهم قوم الأولى عقدت قدم المآزرهم على الحمية ماضيم ومهتغم ما بالهم لا عفت عنهم رسومهم قروا وقد حملت من الأمن يقر رسم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد يا قبيل إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الحديث من جملة أحاديث تشير إلى ظاهرة كانت في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه واستمرت إلى أيامنا، هي ظاهرة المجلس الحسيني والمأتم الحسيني. المأتم والخطابة والمجلس المنسوب إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الوسائل المهمة التي يمتلكها أتباع أهل البيت في إبلاغ معالم الدين وفي نشر أفكار العقيدة. هذه الوسيلة لم تستنفذ أغراضها بعد ولم تستخرج كل إمكانياتها، بل لا زال هناك الكثير للمنبر الحسيني والخطابة الحسينية لكي يعطي أكثر مما هو عليه الآن، لكن يحتاج إلى مقدار من التطوير ومن التجديد والتغيير مع الحفاظ على مقوماته الأساسية. لو أمكن تطوير الخطابة الحسينية بنحو أفضل فإن بإمكانه أن يعطي عطاء أحسن مما هو عليه الآن، بل ما نجده اليوم من عطاء للمنبر الحسيني هو عبارة عن تطور للخطابة الحسينية التي بدأت في وقت مبكر من تاريخنا. ما هو موجود الآن تطور عبر فترات مختلفة من الزمان إلى أن وصل إلى هذا الشكل الموجود، ولو أمكن تطوير هذا الشكل الموجود إلى نحو أحسن لوجدنا خيرات ومنافع أكبر. نظرة تاريخية سريعة نلقي على مراحل تطور الخطابة الحسينية والمنبر الحسيني، ثم نتحدث عن إمكانات التطوير التي لو طبقت فإنها تعود بالخير على هذه المؤسسة وعلى هذه الوسيلة. يمكن اعتبار أول من مارس الخطابة المقيدة بكونها حسينية، لأن الخطابة موجودة كانت من الزمن القديم، يعني في أيام الجاهلية كان هناك خطباء قبل هذه الأزمنة عند اليونان والرومان، كان هناك خطباء أيضا، ولكن الخطابة العنوان بالحسينية بحيث يعود ذكر الحسين وقضية كربلاء محورها الأساس أو أحد محاورها الأساسية، هذه ظاهرة جديدة لعلنا نستطيع أن نعد الإمام زين العابدين عليه السلام والعقيلة زينب أول من بدأ هذا الأمر. في أثناء ذهابهم إلى الكوفة ومنها إلى الشام، خطب الإمام زين العابدين عليه السلام خطبته المعروفة في مجلس يزيد، وتحدث في البداية عن جملة من الأمور العقائدية التي ترتبط بصفات الله وبأسمائه الحسنى، ثم عطف على الحديث على سنة الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك عرف نفسه ومنها عرج على قضية كربلاء. العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها أيضا بدأت خطبتها ببعض الأفكار، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وبينت للحاضرين أن المظاهر مظاهر انتصار الظالم ليست هي المعادلة النهائية، وإنما المعادلة النهائية هي أن الله ينصر أولياءه. ثم من ذلك انتقلت إلى قضية كربلاء وذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فيمكن اعتبار هاتين الخطبتين أول مظهر من مظاهر ما عرف ويعرف باسم الخطابة الحسينية. فيما بعد الإمام زين العابدين عليه السلام كان عنده إثارات لتذكير الناس بقضية كربلاء، وكان يندب الناس ويشجعهم على أن يذكروا قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الحال بالنسبة إلى زمن الإمام الباقر. بل نجد في التاريخ نص الروايات أن الإمام الباقر أوصى ب900 درهم، أوصى لنادبات أن يندبنه في منى. منى باعتبار منطقة الناس متفرغين فيها أيام الحج، يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، في منى بعد ماكو مناسك وماكو أعمال، الناس متفرغون، فهنا محل لتبليغ هذه الرسالة وتعريف الناس بقضية الأئمة. فالسهل يندبنه، يعني يندبن الإمام الباقر كما يحتمله بعض العلماء، باعتبار أن النص يقول هكذا: وأوصى الإمام الباقر لنادبات ب900 درهم أن يندبنه في الموسم في منى. فيفترض من حيث اللفظ أن الضمير يعود على الإمام الباقر، لكن الأجواء العامة التي يمكن أن تستفاد منها سيرة الأئمة في تأكيدهم على الإمام الحسين وعلى قضيته، جعلت بعض المحققين يحتملون أن المندوب هنا والمرسي هو الإمام الحسين عليه السلام لا الإمام الباقر. في أيام الإمام الصادق عليه السلام توسع هذا الأمر بشكل عظيم جدا، فوجدنا المجالس اللي ما كنا نلقى هذا المصطلح قبل، وجدناه في أيام الإمام الصادق عليه السلام. يسأل: تجلسون وتتحدثون؟ يقول له: نعم. قال: إني لأحب تلك المجالس، رحم الله من أحيا أمره، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. نشوف غير هذا عنوان المنشد والنادب والقاف، وهذا ما كان قبل. عندنا أبو هارون المكفوف منشد، عندنا أبو داود المسترق، وسمي بالمسترق إما لأنه يسرق القلوب لحسن صوته، أو لأنه يرققها بشعره وإثارته للعاطفة والبكاء. فعندنا منشدون أيضا تخصصوا في هذا الفن، يحفظون القصائد الرثائية ويلقونها على مسامع الأئمة، بل على مسامع سائر الناس. بين قوسين هالأيام أكو كتاب منشور يريد أن يزعم أن قضية النياحة والبكاء والمآتم إنما حصلت في أيام معز الدولة البويهي، أيام البويهيين، بينما نحن نجد أن في أيام الأئمة عليهم السلام كانت هناك مواسم ومجالس ونادبون وراسون أيضا، حتى واحد يدخل من هؤلاء ويأمر الإمام بأن ينشد في رثاء الحسين، فيبدأ ينشد كما يقرأ أي قصيدة. قال له: لا، بل كما تقرؤون، أي بالرفقة، بالطور اللي متعارف عندكم في مجالسكم، محاولة الإبكاء أريد أنت تقرأ لي، مو مجرد هاي قصيدة تقرأها، وإنما كما تقرؤون. يظهر أن هناك شيء، أسلوب معين وخاص كان يقرأ بواسطته النادبون والراسون في المجالس. بل نجد نص غير هذا، أن الرجل يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام، يظهر كان في العراق، فيسأله الإمام: هل زرت جدي الحسين؟ قال: نعم. يسأل: كيف وجدت الناس؟ فيبدأ يذكر له، يقول: فبين قاص يقص، ونائح ينوح، ونادب يندب. فقال الإمام الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في شيعتنا من يحيي أمرنا. يظهر في موسم الحسين اللي هو موسم النصف من شعبان، غير محرم هذا الاعتيادي، لا، كان هناك مناسبة أخرى وهي موسم النصف من شعبان الذي يستحب فيه زيارة الإمام. هناك كان يتحول إلى موسم عزائي ورثائي وعاطفي وتذكير بقضية كربلاء. ويؤيد الإمام هذا المعنى ويؤكد عليه. استمر هذا الأمر وهذا الاهتمام على صورة مجالس، على صورة منشدين، على صورة متخصصين في فن الرثاء يحفظون أو ينشئون. وكان الإمام الصادق يوجه إلى حفظ شعر العبدي وإلى شعر السيد الحميري في رثاء الإمام الحسين من قبل هؤلاء الراثين. برز فيما بعد في أيام الأئمة المتأخرين أشخاص تخصصوا في هذا، مثل علي بن أصدق الحائري، يقال كان له باع طويل في هذا الأمر الحسيني وفي الخطابة الحسينية. ونساء أيضا برزن يقرأن في عزاءات ومآتم النساء، منهن ذر النائحة وأخرى تسمى بخلة، وكن يحسن الرثاء إحسانا كبيرا. حتى فيما يذكر في قضايا المتوكل العباسي أن من جملة الأسباب التي جعلته يحقد أكثر على قضية الإمام الحسين عليه السلام، إضافة إلى الوضع الطبيعي، الحالة المبدئية، خطان لا يلتقيان ومنهجان لا يستمعان، يقال من جملة هذه الأمور أن جواري المتوكل العباسي قسم منهم كن يذهبن خفية إلى كربلاء في النصف من شعبان، فتفقد بعض جواريه إحدى المرات في أيام شعبان، فقيل له غير موجودة، وين رايحة غير موجودة؟ فتلجلج، قالوا رايحة حج، ما سمعنا بحج في أيام شعبان. فأخيرا عرفوه أنه ذهبت لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في النصف من شعبان. هذا إضافة إلى الأسباب الأصلية جعلته يقدم على ما أقدم. طيب، فهل مواسم، هل مجالس، هل خطباء، هل نادبون والمتخصصون كلهم كانوا يصبون في هذا الاتجاه؟ والأئمة عليهم السلام كانوا يشجعون كل هذه الشعائر ويوجهون إليها وينظرون إليها بعين التقدير. فيما بعد زمان الغيبة وجدنا أن علماءنا قد توجهوا أيضا إلى التأليف في السيرة الحسينية، وأن هذه الكتب التي ألفوها وجدت طريقها إلى أيدي الراثين والخطباء، مثل كتاب الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، كتب كتاب الإرشاد ضمنه أيضا سيرة الحسين بنحو تفصيلي منذ خروجه من المدينة إلى الوقائع التي تأخرت عن مقتله. فهذا صار محل قراءة الخطباء، يعني كان الخطيب والراثي يأخذ كتابا إرشاد للشيخ المفيد ويقرأ الواقعة على الكتاب مباشرة. غير الشيخ المفيد اجى علماء آخرون فيما بعد، مثل السيد بن طاووس الحسني وهو من أعيان علمائنا وكبارهم، وألف كتاب اللهوف، وأيضا تحول هذا إلى مصدر يقرأ عليه ومنه الخطباء والنائحون والراثون. فخر الدين الطريحي أيضا إجا وهو أيضا من علمائنا، وألف كتاب المنتخب، واللي معروف هنا باسم الفخري. كان بعض العلماء يشكك في أن يكون كل ما هو موجود في الفخري في المنتخب هو من قلم الشيخ الطريحي. بعض العلماء يعتقد أنه تمت إضافة وتمت نقيصة في بحث خاطئ الآن لسنا بصدده. بس بدأت الخطابة الحسينية في هذه الأدوار تحولت من كونها مجرد قصائد محفوظة إلى ذكر مفصل للواقع على الكتاب المطبوع، وسار الخطباء على هذا النهج بحيث لم يكن أحد يصعد المنبر إلا وبيده كتابا يقرأه على الناس، بل عرف في وقت متأخر الخطيب ببعض الكتب عندما ألف الملا الكاشفي كتابا باسم روضة الشهداء. وفي لاقل في إيران كانوا يسمون الخطيب روضة خان أو روزخون فيما بعد عرف، يعني الذي يقرأ الروضة. حتى في الوسط العربي أيضا نجت هذه فلان روزخون وفلان روزخون، مع أنهم ربما ما كانوا يقرؤون الروضة روضة الشهداء. طيب، فكانت طول هذه الفترة القراءة من على الكتاب مباشرة. أول من بدأ بالقراءة عن ظهر قلب للسيرة أحد الخطباء يسمى السيد حسين الطعم الحائري في سنة 1270 هجرية تقريبا. هذا أول واحد بدأ يقرأ السيرة الحسينية وأحداث كربلاء عن ظهر قلب، راح وحفظ كتاب المنتخب وحفظ روضة الشهداء وحفظ كذا، وبدأ يلقيها على الناس عن ظهر قلب وهو أول واحد. طبعا ذاك الوقت كانت المجالس مختصرة، تعالوا شوف في الزمان المتاخر مثل المرحوم الشيخ عبد الزهر الكافي رحمه الله عليه يقرا لك ساعتين او كذا عن ظهر قلب بتلك الفصاحه والبلاغه وجمال الاداء. فهي اول محاوله للقراءه عن ظهر قلب. الى هذه الفتره كل الخطابه الحسينيه تقريبا كانت في اتجاه بكائي رثائي عاطفي، الغرض منها إثارة القلوب وتقريبها إلى قضية الحسين وإبكاء الناس. قبل 100 سنة تقريبا من الزمان بدأ يدور حوار في وسط الحوزات العلمية وفي صفوف العلماء أنه هل يصح أن يكتفى من المنبر الحسيني باستدرار الدمعة، مع أن الدمعة والبكاء فيها ثواب عظيم جدا، لكن هل ينبغي الاقتصار عليها فقط أو لا هناك إمكانات في المنبر الحسيني يمكن أن يؤديها؟ فصار نقاش في وسط الحوزات العلمية، وانتهى الى ان كثيرا من العلماء بدأوا يفكرون في تجديد حياة المنبر بإضافة جانب المحتوى والتوجيه والإرشاد الى جانب قضية البكاء والرثاء. بل اكثر من هذا في ايام ينقلون في ايام السيد ابو الحسن الاصفهاني تغمده الله بالرحمة، كانت هناك فكرة أن تعد معاهد وكليات لتخريج الخطباء الحسينيين ضمن النهج الحديث، بحيث يكون الخطيب عالما عارفا قادرا على شرح العقائد وتفسير القرآن وأحكام الدين والتوجيهات الاجتماعية، إضافة إلى جانب البكاء والرثاء والدمعة. كثير من العلماء في ذلك الوقت عارضوا هذه التوجهات، كأي عمل من الأعمال الجديدة ينقسم فيها الناس إلى من يؤيد ومن يعارض. كثير منهم كانوا يتخوفون أنه إحنا إذا أدخلنا على المنبر التغييرات والتبديلات يمكن ما يبقى إلا المنبر ولا يبقى يعود للحسين وإلى آخره، تخوف وإن كان في غير محله. قسم آخر ما كانوا يشعرون بلزوم التطوير والتجديد، لكن مع ذلك صارت خطوات وصارت توجيهات إلى عدد من الخطباء برزوا على الساحة في ذلك الوقت ورأى الناس فوائد النموذج الجديد في الخطابة الحسينية، شافوا أنه لا من الممكن أن واحد يجلس تحت منبر الحسين عليه السلام فيسمع المواعظ، يسمع الأحكام، يسمع التوجيهات، يسمع بيان العقائد وغيرها، وأيضا جانب القضية الحسينية وكربلاء محفوظ في محله، فيجمع فائدتين. على أثر هذا بدأ الأكثر من الناس ومن جملتهم في الحوزات العلمية يدعون إلى هذا النموذج الجديد المتغير والمتطور من المنبر الحسيني. واللي الآن الحمد لله نحن نجد لا سيما الخطباء الكبار نتاج تلك المرحلة الزمنية الآن ينفعون الساحة الإسلامية، بعضهم على مستوى العالم الإسلامي وليس على مستوى الطائفة أو المنطقة، وهذا ببركات هالمحاولات التجديدية التي طرأت على قضية المنبر. هذا التغيير سريع جدا، والا البحث يتطلب اكثر من هالمقدار، لكن هذا التغيير سريع تاريخي على نحو الفهرة العامة للتطور التاريخي لموضوع الخطابة الحسينية. هذا التطور الذي وصل اليه المنبر الان ونحن نجد الناس مقتنعين في الاغلب بفائدته، يدعونا ايضا الى التفكير في مجالات جديدة لتطوير المنبر لكي يعطي عطاء اكثر. ملاحظة عندما يقال تطوير المنبر لا يعنى بذلك تقليل الجانب الحسيني او حتى، لان اذا أزيل أو قل أو تضاءل أمر الجانب الحسيني بعد هذا ما يصير منبر حسيني، ممكن يصير ندوة، ممكن يصير محاضرة، يمكن يصير كذا، أي شيء اللي يكون، لكن هذا التعريف الخطابة الحسينية التي يكون أحد أركانها الأساسية قضية كربلاء بعد ما يتحقق. لذلك إذا يراد يصير تطوير وتجديد لا بد من الحفاظ على هذا الأمر الحسيني باعتباره ثابتا من الثوابت. نعم ممكن واحد أن يفكر في الانتخاب بين أن تختار قصيدة مثلا ما فيها معنى ولا سبكها عدل ولا ما أدري كذا، وبين أن تأخذ فالقصيدة اللي في مستوى جيد، هذا ما في مانع ما دام يصب في نفس الغرض. ما الذي يمكن ان يفكر فيه في امر التطوير؟ الامر الاول، من يحتلي المنبر؟ بحسب المفروض الذي يراد من المنبر الحسيني الموقع الطبيعي، المحل والفرد الطبيعي الذي ينبغي ان يحتل المنبر هو كبار العلماء وافاضلهم من مجتهد وتصاعد. ليش؟ في الواقع احدهم كان يقول وهو صادق فيما يقول، يقول انت عندما تأتي وتصعد المنبر الذين هم تحت المنبر قدموا إليك أعز ما يملكون وأقيم ما يملكون، فأنت شوف كيف تتعامل مع هذه الأشياء القيمة، قدموا لك عقولهم، أقضوا إليك بأسماعنا، قدموا إليك إناء طارق، شوف أنت بماذا تملأه. زين، إذا يكون هنا عالم من العلماء الكبار، إذا يكون مجتهد من المجتهدين، إذا يكون من هذه النماذج، لا شك أن عطاءه وفائدته بالنسبة إلى الحاضرين عطاء متميز. مع الأسف في الوسط العربي عندنا نظرة غير صحيحة تجعل أن الخطابات الحسينية في مستوى أدنى من العلم. يعني إذا واحد يريد يبين أنه عالم كبير لازم ما يصعد المنبر، وإلا إذا صعد المنبر حتى بعضهم يصرح يقول إذا صعدت المنبر أنا أحضر مطالب، قل أنت كذا وكذا بس لا تصعد المنبر. أقول له ليش ما أصعد المنبر؟ قال لأن إذا تصعد المنبر الناس ما يقولون هذا عالم، يقولون هذا خطيب. إذا قالوا لي خطيب والحسين قبل مني هالكلام زين ونفعت الناس أفضل من أن يقال ذات الكلام ولا أنفع أحدا. ومع الأسف الفكرة موجودة وهي تعيق قسما من الفضلاء عن صعود المنبر، وهذا في الوسط العربي فقط، في باقي الأوساط لا، عندنا في الوسط الإيراني مثلا. آية الله العظمى الشيخ جعفر الششتري قدس سره، واحد من كبار تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري، وخرج من النجف الأشرف وذهب إلى جنوب إيران ورجع الناس في التقليد إليه ولديه رسالة عملية، وكان إلى آخر حياته يصعد المنبر ويقرأ الخطاب إضافة إلى الوعظ والإرشاد والتوجيهات. طيب بعض أساتذتنا من أساتذة البحث الخارج في قم المقدسة وهم معروفون إلى عهد قريب جدا كانوا يصعدون المنبر الحسيني في أيام الموسم. الكثير من الخطباء الإيرانيين هم آيات الله مجتهدون مسلمون ولا يجدون أي تخالف بين تلك القيمة العلمية وبين كونه على المنبر، بل أساسا موقعه الطبيعي هنا. الإمام السجاد يقول أنا إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول لله كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. موقع المنبر الحسيني لازم مثل زين العابدين، مثل العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة، هذا القاعدة الأصلية هي هكذا. حتى في القارة الهندية باكستان والهند مثلا أكو عندنا قسمين، قسم يسمونه ذاكر وقسم خطيب. أكثر العلماء الكبار مجتهدون أكو في الهند، لا تتصور أكثر الاجتهاد بس في قمع في النجف، لا أكو عندنا مجتهدون كبار أيضا في الهند. واحد من أعظم من أجبته الطائفة مير حامد حسين الهندي، هند ربما لم تنجب الطائفة في إحاطته مثله في هذا الموضوع الذي ذهب فيه. طيب رجل في الهند دراسته وكذا، وغير كثير فضلاء كثيرون، بس هذا خطيب يصعد المنبر الحسيني. أكو واحد آخر أيضا ذاكر، يعني يحفظ الشعر ويلقيه. احنا في وسطنا العربي مع الاسف هذا الامر غير وارد. حتى شيخ الوائل حفظه الله وهو من فرسان هذا الميدان يذكر في مذكراته في كتاب التجارب مع المنبر، يقول كانت الصورة الموجودة للخطيب الحسيني في الحوزة ان الواحد اللي ما عنده فلحة لا يعرف نحوه، لا يعرف ما ادرسه، لا يعرف اصول، مو فالح في الدراسة يروح يصير خطيب، بينما المفروض خلاف هذا. وبالفعل مثل هذا الشيخ وامثاله برهنوا على خلاف هذه النظرية. فأولا الحاجة إلى أن يكون الأفاضل من العلماء، الأفاضل من طلاب العلم، هم الذين يصعدون المنابر. ليتأخر إنسان بزعم أنه إذا صعدت المنبر يقال لي كذا وكذا، لا، خلي المجتمع يستفيد من علم هذا الإنسان ومن معرفته، وطبقات مختلفة، هذا يستفيد من فلان وذاك يستفيد من فلان، وعلى هذا المعدل. ما نريد نقول اللي ما واصل مو مرجع ومو مجتهد لا يصعد منبر، احنا مو في طرف السلب، في طرف الايجاب. ان المفروض ان يتوجه الفضلاء من العلماء إلى هذا الأمر باعتبار أنه توجيه للمؤمنين، وكلما كان الخطيب أقدر من الناحية العلمية كان عطاؤه أفضل. هذا أول تطوير. الأمر الثاني أن يتوجه إلى إيجاد خطة دعوية تبليغية قبل المواسم. الموسم يأتي موسم محرم، عشرات أو مئات الألوف من الناس يستمعون خلال هذه الأيام العشرة أو طيلة الشهر. يا أيها الخطباء، ماذا تريدون أن تقولوا للناس؟ أي شيء تريدون إيصاله؟ ما هي المشاكل التي تعالجونها؟ ما هي خطتكم؟ ما هي سياستكم الإعلامية؟ احنا نشوف في هذا العالم اليوم اذا واحد اراد ان يطلع جريدة من صفحتين يقعدوا فترة من الزمان يتساءلون ما هي سياستنا الإعلامية؟ ماذا نقول في هاتين الصفحتين؟ يمكن اللي بيقراها عشرة انفار، لكن لازم نزود لهم سياسة وخطة إعلامية. طيب، هذا المنبر الحسيني بالنسبة إلى أوضاعنا أعظم من جريدة وأكبر من إذاعة وأشد تأثيرا من كثير من الوسائل الإعلامية. ما هي الخطة فيه؟ هل عدد الهائل من الناس الذين يستمعون؟ هل آخر الأمر كما صنع في بعض الأماكن فد منبر كان يرى أن القاسم قد تزوج وعقد له في كربلاء، فعشر ليالي قسمها على أساس إثبات أن القاسم بن الحسن كان قد تزوج في كربلاء. الحسينية الأخرى كان رأي الخطيب فيها أنه لم يتزوج، وسوى عشر ليالي في رد هذا، وكان المستمع يبعد هنا ويزوج القاسم ثم يذهب إلى هناك ويرفع أمر زواجه، وانقضت الأيام العشرة بين أن القاسم تزوج أو أنه لم يتزوج. طيب، مثل هذا الجمع من الناس جاءوا وتركوا أعمالهم لكي يعرفوا أن القاسم تزوج أو لم يتزوج خلال عشرة أيام. في الواقع الخطباء، وهذا أيضا جزء من مسؤولية المؤمنين المستمعين، لا تقول هذا شغل الخطباء، الخطيب أيضا يعيش في جو ووسط، هذا الوسط يستطيع أن يؤثر فيه. ادفع الخطباء للتنسيق فيما بينهم والتفاهم على أساس توجيه المجتمع بحسب حاجاته، حاجات مختلفة، مو إن الجميع يتكلم في موضوع واحد، لا، لتحدد المواضيع والمشاكل والحاجات التي يحتاجها المجتمع، وكل خطيب أو كل مجموعة خطباء تتكفل بجانب من الجوانب بمقدار سعتهم واستيعاب المجلس الذي يقومون به. فنحن نحتاج مع كل موسم إلى سياسة إعلامية، إلى خطة تبليغية، يقوم الخطباء الكرام الأفاضل بتطبيقها كل من موقعه وبحسب قدرته. هذا أمر ثاني. وأمر ثالث وأنهي الحديث لا نطيل عليكم، نحن نحتاج إلى تفاعل بين المستمعين وبين الخطباء. ليصير أن الخطيب جاء وتحدث وإن شاء الله الله يثيب على حديثه، والمستمع استمع والله يثيب على استماعه، ثم يذهب كل في طريقه. يحتاج أن الخطيب إذا أحسن في شيء أن يؤكد عليه، وإذا قصر في جانب من الجوانب التخب شيء يظن أنه حسن يقال له هذا جانب التوفيق كان من الأولى كذا وكذا. بل نحن نحتاج إلى تقييم يعني ولو هذا الخطوة قد يراها البعض زايد متطورة نحتاج إلى تقويم آخر الموسم. الناس يقيمون هذا الخطيب أحسن أو لم يحسن موضوعا أداء طريقة، هو يقترح شيء هذا المستمع للمستقبل أو لا، ما عندنا هذا الشيء مع الأسف، بينما هو من الممكن أن يكون في فائدة للخطيب أولا وفائدة لعموم المستمعين عندما الخطيب يعرف أن هذا الأداء ما كان حسن يغير، هذا الموضوع كان جيد يؤكد عليه وعلى هذا المعدل. وهناك قضايا أخرى الآن لا يتسع الوقت للحديث عنها اليوم، بحسب ما أعلن هو اليوم الثاني من شهر محرم الحرام، وجرت السيرة على ذكر خروج الإمام الحسين عليه السلام من مدينة جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن معاوية بن أبي سفيان مات في شهر رجب سنة 60، أوائل رجب طاح، وأرسل يزيد رسالة إلى واليه على المدينة وهو الوليد ابن عقبة لكي يقرأها على الناس. أول شيء إنعى معاوية ابن أبي سفيان كما قال أما بعد فإن معاوية ابن أبي سفيان عبد استخلصه الله فأخلص له. زين، على كل حال فإنعاه إليهم أولا ثم ادعوهم للبيعة. المؤرخون يقولون وأرسل في ذيل ذلك الكتاب ورقة صغيرة، التعبير يستخدمونه كأنها أذن صقرة، أي صغيرة فيها أما بعد فقد حسينا وعبد الله بن الزبير وابن أبي بكر بالبيعة أخذا شديدا ولا تمهلهم فإن أبوا فاقطع أعناقهم. لا الامير يدعوه عبد الله بن الزبير في مسجد الرسول وهو ايضا مدعو، فسأل ابن الزبير سأل الحسين ما الذي ترى شنو صاير، قال ان صدق ظني فان معاوية قد هلك ويزيد يطلب بالبيعة. ابن الزبير قال اما انا فاختفي، انا اروح أنخشني في مكان من الأماكن وما أجيب دعوته. الإمام الحسين رجل الموقف، لازم يعطي الناس درس للتاريخ، قال أما أنا فأذهب إليه. احتياطا قال لعدد من أهل بيت أن يأتوا معه، وأن إذا على صوت الحسين عليه السلام يقتحم عليه المجلس. دخل الحسين عليه السلام وأبلغه الوليد بهلاك معاوية وبأن يزيد قد تولى الحكم وأنه مدعو للبيعة ليزيد. الحسين التفت إليه قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يغير مثله، كلمات كحد السيف وضوحا وقاطعية وحزا، موقعي وموقع ذاك وموقفي بناء على هذا الموقع. وأراد أنه انتهى خلاص المجلس واللقاء انتهى، أراد النهوض مروان بن الحكم قال يا أمير قيده وثاقا، لئن فاتك الثعلب لم ترى إلا غبارا، قيده وثاقا فإن بايع وإلا فمرني أقطع عنقه. فغضب الحسين قال يا ابن الزرقاء، تتعرف مكانك يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت وأثمت ولغبت. ثم الحسين ارتفع واقتحم المجلس أصحاب الحسين وأهل بيته، يقدمهم أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، نهضوا الشيمة في محلها إلا أخر هؤلاء عندما الحسين وقع إرادة الله أن يمضي الحسين صلوات الله عليه. على كل حال فخرج الحسين وصمم على أن يغادر المدينة. المدينة مو مناسبة من الناحية الاستراتيجية والجغرافية للثورة، مكة المكرمة بعد عدة أشهر سوف يجتمع فيها الحديد، لازم الحسين يوصل الرسالة إلى كل هؤلاء الحديد ويخبرهم عن موقفه، ليرسل سفلا ويبقى خبره في المدينة، هل يطلع ويخرج. لذلك جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى قبر رسول الله في اليوم الثاني مودعا جده المصطفى. هذا بعد آخر زيارة للحسين، إذا رح يرجع شيء من طرف الحسين يرجع ركب مثكل ويتيم ينادون مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا. الحسين ما يرجع، هذا آخر زيارة وآخر وداع له. أنت ملاحظ الآن إذا انقضت أيام زيارتك للنبي، آخر زيارة تودت تتحلق الدموع في عينيك لأنك تفارق قبر رسول الله، وتدري بحسب الظروف الطبيعية إن شاء الله تجي بعد 6 أشهر بعد سنة بعد غير ذلك، شلون واحد يدري أنه لا يرجع مرة أخرى؟ لذلك قتل الحسين عند جده المصطفى وقال يا رجل يا رسول الله صرخك وابن صرختك وصدقك الذي سلمتني في امتك، فشهد عليهم يا رسول الله غفى الامام على قبر جده وراى جده المصطفى في عالم الرؤيا، قال له يا جد خذني اليك لا حاجة لي في هذه الدنيا، قال له بني حسين ان لك في الجنة مقاما لا تناله الا بالشهادة، ضمني عندك يا جدا في هذا الطريق، علمني يا جد من بلوى زماني أفتري، ضاق بي رجايا من رحب القضاء كل فسيح، عسى صوت الأسى ينبك بين الدكات، وحسينا يا أنوار، حسينا يا أنوار، جد صفو العشم يا بعدك بالأكدار شيء، وأشاب الهم رأسي قبل إثبان المشي، فعلى من دار
وضت الشرك مع الشرك دار عند قبل فاطمة الزهراء. فأنا من ذات القبر بكاء ونحيي ونداء بالسجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء. إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الواجب قليل بالذي قد أقبلا. فاستقل جمعين من عزم وحزم ثابتين. ما الذي سيجري يا رسول الله ان تستشعر الامام الحسين؟ قال ستدور قدرا وترمى راضيا